صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اسمح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فصل. الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. قلنا أن الكلام في المقصد المعقود للمفاهيم، المقصد الثالث، يقع في مقدمة وفصول خمسة. هذا الفصل الأول معقود لمفهوم الشرط. من الجمل التي وقع الباحث في ثبوت المفهوم لها الجملة الشرطية. الجملة الشرطية اختلف في دلالتها على المفهوم، هي دالة على التعليق ودالة على الثبوت عند الثبوت بلا كلام، بمعنى أن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء ثابت ومتحقق على تقدير تحقق الشرط. فإذا قلت مثلا إن زرتني أكرمتك، هاي الجملة تدل على الثبوت عند الثبوت، تدل على أن الزيارة ثابتة أو الإكرام ثابت على تقدير تحقق الزيارة، على تقدير وعلى فرض تحقق الزيارة الشرط، مضمون الشرط، الجزاء متحقق، الإكرام متحقق. هذا اللي يقولون دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت، ويعنون بذلك ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. الجزاء ثابت، الإكرام متحقق وثابت على تقدير وعلى فرض ثبوت الشرط، على تقدير ثبوت الزيارة. هذا أمر متفق عليه، لا شك ولا ريب في دلالة الجملة الشرطية على ثبوت عند ثبوت، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في هل أن الجملة الشرطية تدل بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى دلالتها على الثبوت عند الثبوت، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هل تدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط؟ هل تدل على ذلك أو لا تدل عليه؟ هذا هو النزاع في الدلالة على المفهوم. المفهوم يعني الانتفاء عند الانتفاء، المفهوم يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. بمعنى أنك إذا قلت مثلا، إذا قلت إن زرتني أكرمتك، إن جاء زيد فأكرم، هذا المثال اللي دائما نذكره، إن جاء زيد فأكرمه، هذا يدل على ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء، هذا واضح. لكن هل يدل على انتفاء وجوب الإكرام، على انتفاء الجزاء عند انتفاء المجيء؟ يعني شنو هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ يعني إذا جاء دليل آخر يقول مثلا إن أحسن إليك زيد فأكرمه، هذا الثاني يكون معارضا لمفهوم الأول. هذا المثال الأول يقول إن جاء زيد فأكرمه، الآن دعك من الثبوت عند الثبوت، هل يدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هل يدل على انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء المجيء، بحيث إذا جاء دليل آخر وأثبت الوجوب في ظرف انتفاء المجيء، كما لو قال إن أحسن إليك زيد فأكرمه، يعني في غير ظرف المجيء، المجيء ما يتحقق، لكن أحسن زيد من دون أن يأتي فأكرمه، هذا يكون معارض للمفهوم. هذا معنى الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، يعني إذا جاء دليل ثاني وأثبت الوجوب في ظرف عدم المجيء يكون معارضا، يكون معارضا ومخصصا بالتالي. فالكلام في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. يقول المصنف: لا إشكال في مقام الجواب عن السؤال، لا إشكال في استعمال الجملة الشرطية في موارد كثيرة، في موارد كثيرة دلت على المفهوم. هذا أمر ما بإشكال، يعني لا إشكال في أن الجملة الشرطية في كثير من الموارد أو لا أقل في بعض الموارد تستعمل ويراد منها المفهوم. لكن الكلام في هل أن هذا الإرادة إرادة المفهوم هي بقرينة خاصة أو لا بقرينة عامة بالوضع مثلا أو بمقدمات الحكمة بالإطلاق أو بالانصراف، هذا ليش نسأل هذا السؤال؟ نقول طالما كانت الجملة الشرطية مستعملة ويراد منها المفهوم، فإذا كانت لقرينة خاصة معنى ذلك أننا لا نستفيد المفهوم من كل جملة شرطية وإنما نحتاج إلى قرينة، وإذا لا لأمر عام للوضع باعتبار أن الجملة الشرطية موضوع على إرادة المفهوم أو لأجل قرينة عامة قرينة الإطلاق ومقدمات الحكمة، فحينئذ كل جملة شرطية تدل على المفهوم إلا إذا دلت قرينة على عدم إرادة المفهوم. المصنف يبتدئ من نقطة يقول: لا شك في أن بعض الجمل استعملت وأريد منها المفهوم، يعني أن المتكلم كما يريد الثبوت عند الثبوت يريد الانتفاع عند الانتفاع، لكن اللازم أن نبحثه هو أن هذا هل هو لقرينة عامة كالإطلاق أو الوضع أو الانصراف حتى نسريه في كل موارد الجملة الشرطية، وفي كل مورد من موارد الجملة الشرطية نشوف في مراد المتكلم نقول المقصودة الانتفاع عند الانتفاع كما الثبوت عند الثبوت، هل هو لقرينة خاصة أو لقرينة عامة. من يدعي ثبوت المفهوم عليه أن يثبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، اللي يدعي ثبوت المفهوم وأن الجملة الشرطية دالة على المفهوم عليه أن يتكفل مؤونة إثبات الدليل على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بشكل عام وبقرينة عامة بالإطلاق أو بالوضع أو بنحو ذلك. وأما من ينكر المفهوم، الذي ينكر المفهوم هو في سعة، هو في راحة، لا يطالب بإثبات الدليل. يعني بعبارة أخرى، الذي يدعي ثبوت المفهوم عليه أن يثبت الخصوصية التي تستلزم المفهوم. احنا في تعريف المفهوم في بيان حقيقة المفهوم بالمقدمة قلنا أن المفهوم لازم، هو حكم لازم لخصوصية في المعنى المراد. فمن يدعي ثبوت المفهوم عليه أن يثبت هاي الخصوصية في كل جملة نتنازع بها في دلالتها على المفهوم، عليه أن يثبت هاي الخصوصية. في الجملة الشرطية لابد أن يثبت وجود خصوصية تستلزم المفهوم، في الجملة الوصفية كذلك، في الجملة الغائية كذلك، في كل جملة يتنازع في دلالتها على المفهوم، على من يدعي ثبوت المفهوم أن يثبت بالدليل وجود خصوصية في الكلام تستلزم الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع. أما منكر ذلك، منكر المفهوم، لا يتكلف شيئا. من كلف بشيء؟ من كلف بأن يثبت الدليل ويقيم الدليل؟ الذي يدعي ثبوت المفهوم لابد أن يثبت بالدليل وجود خصوصية تستلزم المفهوم. الخصوصية في الجملة الشرطية قالوا هي خصوصية العلية الانحصارية، قالوا أن الخصوصية التي تثبت في الجملة الشرطية والتي تستلزم المفهوم هي كون الشرط علة منحصرة للجزاء، الجزاء معلول وما إلى علة إلا الشرط. ومن الطبيعي حينما تنتفي العلة المنحصرة ينتفي المعلول، ولذلك نقول أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، دالة على الانتفاع عند الانتفاع، دالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لأن انتفاء الشرط يعني انتفاء العلة المنحصرة، وإذا انتفت العلة المنحصرة لا بد للمعلول أن ينتفي. هاي دعوة من يقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هو يدعي أن الجملة الشرطية دالة، وراح يبين ليش دالة، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، بانتفاء الشرط ينتفي المعلول، وحينئذ تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم ظاهرة في المفهوم. أما من ينكر المفهوم فوظيفته سهلة، وظيفته أن يتكئ ويقول أنا أنكر هاي الخصوصية، ولا يتكلف شيئا. فإذا الضابط في ثبوت مفهوم الشرط هو دعوى العلية الانحصارية. كيف ادعوا ثبوت العلية الانحصارية؟ مو طرق ثبوت العلية الانحصارية. أولا خلينا نبين شنو المقصود بالعلية الانحصارية. قالوا العلية الانحصارية تعني دلالة الجملة الشرطية على أمور أربعة. حتى تكون الجملة الشرطية مشتملة على خصوصية العلية الانحصارية لابد أن تكون الجملة الشرطية دالة على أمور أربعة. الأمر الأول التلازم، لابد أن تكون الجملة الشرطية دالة بأي نحو من أنحاء الدلالة، بالوضع أو بمقدمات الحكمة أو بالإطلاق كما سيأتي دعوى ذلك. لكن إحنا الآن خلينا نبين المدعى قبل أن نبين الدليل عليه. المدعى هو أن العلية الانحصارية حتى تثبت لابد من دلالة الجملة الشرطية على التلازم، التلازم بين الشرط والجزاء، بمعنى أن يكون الجزاء لازما للشرط، كلما تحقق الشرط تحقق المشروط، تحقق الجزاء، أكو تلازم بين الشرط وبين الجزاء، كلما يتحقق الشرط يتحقق الجزاء. في مقابل أن تكون الجملة الشرطية دالة على مجرد الاتفاق، مجرد اتفاق محض، هذا ما ينفعنا، الاتفاق المحض ما ينفعنا في إثبات المفهوم. الذي ينفع في ثبوت المفهوم هو التلازم، وأن يكون الجزاء لازما للشرط، كلما تحقق الجزاء تحقق كلما تحقق الشرط تحقق الجزاء. أما الاتفاق المحض هذا لا ينفع في إثبات المفهوم، كما لو قلت مثلا كلما زرتك كنت نائما، هاي قضية اتفاقية، هاي ليست قضية لزومية لا تلازمة، وإنما بالخارج اتفق مرة ومرتين ثلاثة، هذا كل ما يجي يلقى نائم، فهو يقول كلما زرتك كنت نائما، كلما دخلت القاعة كنت غائبا مثلا، هاي قضية اتفاقية ماكو تلازم ماكو لزوم. هاي قضية يعني بعبارة مختصرة نقول لابد أن تكون الدلالة الشرطية دالة على كون القضية لزومية وليست اتفاقية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون الجملة الشرطية دالة على الترتب، هذا الأمر أيضا لابد منه حتى يدعى ثبوت العلية الانحصارية، أن تكون الجملة الشرطية دالة على الترتب، بمعنى أن الجزاء مترتب على الشرط، مو فقط أكو لزوم وإنما أكو ترتب، والمقصود بالترتب هو أن يكون الشرط سابقا ومتقدما والجزاء متأخرا ولاحقا، لابد أكو سبق ولحوق، تقدم وتأخر، حتى يكون الجزاء مترتبا على الشرط. الشرط لابد أن يكون متقدما والجزاء متأخرا، الشرط لابد أن يكون سابقا والجزاء متأخرا، أكو تقدم وتأخر، هذا في قبال شنو؟ في قبال ما لو لم يكن هناك ترتب بين الشرط وبين الجزاء، كما لو كان الشرط والجزاء معا معلولين لعلة واحدة، كما لو تقول إن كان النهار موجودا كان العالم مضيئا. إذا كان النهار موجودا كان العالم مضيئا. أكو تلازم طبيعي، كل ما يكون النهار ثابت العالم يكون مضيء، أكو تلازم، لكن لا ترتب، ماكو ترتب، يعني ماكو تقدم وتأخر بين الشرق والجزاء. الشرق ليس متقدما على الجزاء، وإنما هما في رتبة واحدة، هما في رتبة واحدة، لأن هما معلولان لعلة واحدة. ماكو تقدم وتأخر في المعلولات، أكو تقدم وتأخر في العلة والمعلول، أما معلول على معلول آخر هما في عرض واحد، هما معلولان لشيء واحد. شنو الشيء الواحد؟ طلوع الشمس. الشمس إذا طلعت يكون النهار موجودا، وفي عرض ذلك يكون العالم مضيئا. إذن أكو رتبة واحدة، ماكو تقدم وتأخر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المعتبر هو أن يكون الترتب بنحو ترتب المعلول على العلة، أن يكون الترتب ترتبا بنحو العلية، بأن يكون الشرط علة للجزاء. فلا يكفي مجرد التلازم، ولا يكفي مجرد الترتب من دون علية، فنحتاج إلى تلازم ونحتاج إلى ترتب، كما نحتاج إلى علية. قد يتحقق التلازم والترتب من دون علية، احنا نريد الترتب أن يكون ترتبا بنحو العلية، وذلك بأن يكون الشرط المتقدم، أن يكون الشرط فاعلا مستقلا في التأثير، فاعلا مستقلا في التأثير. هذا اللي نقول عنه علة للجزاء، علة تامة للجزاء. لابد أن يكون الترتب اللي أخذناه بالأمر الثاني ترتبا بنحو العلية، ولا يكفي مطلق الترتب كالترتب بالطبع. الترتب بالطبع ما ينفعنا، كما لو كان الشرط علة ناقصة للجزاء. العلة الناقصة هي متقدمة على المعلول، فأكو تلازم وأكو ترتب، أكو تقدم. ليش؟ لأن العلة لابد أن تتقدم بتمام أجزائها على المعلول. جزء العلة المقتضي أو السبب أو الشرط، جزء العلة متقدم على المعلول، لكن ليس تقدما بنحو العلية، وإنما تقدما بنحو الطبع، تقدم طبعي، تقدم بالطبع مو تقدم بالعلية. ليش؟ لأن المقتضي ليس فاعلا مستقلا في التأثير. النار لا تؤثر في الإحراق مستقلة، هي ليست علة تامة، وإنما تحتاج إلى شرط وتحتاج إلى الارتفاع المانع، تحتاج إلى شرط المماسة، وتحتاج إلى ارتفاع الرطوبة المانعة من الإحراق. ولذلك مو دائما كل ما يتحقق النار يتحقق الإحراق. فإذا النار أكو تلازم بين النار وبين الإحراق، كما أكو ترتب. النار الإحراق مترتب على النار، لكن لا عليته. هذا الترتب ليس بنحو العلية، وإنما ترتب بترتب طبعي، ترتب المعلول على العلة الناقصة. كلما وجد المعلول وجدت العلة الناقصة، لكن لا عكسه، مو كلما وجدت العلة الناقصة وجد المعلول، لاحتمال عدم توفر العلة الناقصة الأخرى، لاحتمال عدم توفر الأجزاء الأخرى من العلة. فإذا نحتاج إلى تلازم أولا، ونحتاج إلى ترتب ثانيا، ونحتاج إلى أن يكون هذا الترتب بنحو العلية، والأمر الرابع والأخير، ونحتاج أن يكون هذا الترتب بنحو العلة المنحصرة. لابد أن يكون هذا الشرط علة، لكن علة منحصرة. شنو الفائدة أن يكون هناك تلازم ويكون هناك ترتب؟ وتكون هناك علية لكن لا انحصار، هاي العلة مو منحصرة، أكو علة ثانية. هذا لا يدل على المفهوم، انتفاء الشرط لا يدل على انتفاء الجزاء لاحتمال وجود العلة الثانية، فلا بد من أن تكون العلة علة منحصرتين. أما إذا كانت هناك علة أخرى في عرض الشرط حينئذ لا يثبت المفهوم. لا نقول بانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لاحتمال وجود العلة الثانية. هاي الأمور الأربعة إذا توفرت خصوصية العلية الانحصارية، وحينئذ الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء. وأما إذا اختلت هذه الأمور الأربعة كلا أو بعضا، إما أن تنتفي جميعا أو على الأقل ينتفي بعضها، حينئذ ينتفي الدلالة على المفهوم. بعد لا تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. أفرض أن الأمور الثلاثة تحققت لكن لم يتحقق الانحصار أو لم يتحقق الأمر الثالث أو الثاني. إذا لم يتحقق واحد من هذه الأمور الأربعة لا تثبت العلية الانحصارية، لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمات. شنو فائدة تلازم وترتب وعلية من دون انحصار؟ لابد من تمامية هذه الأمور الأربعة حتى تثبت الخصوصية وبالتالي يثبت المفهوم، ومنه يتضح يعني يسر وسهولة الوظيفة النافي للمفهوم. النافي للمفهوم وظيفته كلش يسيرة، هو مجرد أن يدعي أو ينكر، مثلا ينكر أي واحد من هاي الأمور الأربعة يبطل المفهوم وتبطل الدلالة على المفهوم. وظيفة المدعي للمفهوم وظيفة صعبة، يجب أن يثبت، أن يتكفل إثبات هاي الأمور الأربعة بالدليل، إما بالوضع أو بالإطلاق أو بالانصراف، حتى تثبت هاي الأمور وبالتالي تثبت الدلالة على المفهوم. المصنف يقول الحق هو عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم لعدم تمامية بعض هاي الأمور التي يتوقف المفهوم عليها. بالنسبة إلى الأمر الأول، الدلالة على اللزوم، هل أن الجملة الشرطية دالة على اللزوم؟ بحيث أن الجملة الشرطية تنصرف إلى اللزومية أو لا، كما تنصرف إلى اللزومية تنصرف إلى الاتفاقية، ماكو خصوصية للزومية. المصنف يقول هذا الأمر واضح وغير قابل للإنكار. مسألة دلالة الجملة الشرطية على التلازم الأمر الأول هذا أمر واضح وغير قابل للإنكار. الجملة الشرطية إذا أطلقت انصرفت إلى اللزومية، ولذلك الخصم حينما يسمع مثلا خصمه يقول لك كلما زرتك كنت نائما، قد يعترض عليه يقول لا، هاي القضية ليست لزومية، تحققت مرة أو مرتين، فينكر عليه استعمال القضية الشرطية. ليش؟ لأن القضية الشرطية دالة على اللزوم، فإذا استعمل قضية شرطية معنى ذلك أكو تلازم، هو ينكر عليه ذلك، يقول لا، أنا مرة أو مرتين تحقق هذا الأمر، ما كان لك أن تستعمل القضية الشرطية الدالة على اللزوم، هذا قضية اتفاقية ولا تناسب استعمال القضية الشرطية. فالقضية الشرطية دالة على اللزوم بوضوح، هذا أمر غير قابل للإنكار. أيضا كذلك القضية الشرطية دالة على الترتب، وأن الجزاء مترتب على الشرط، هذا أيضا أمر واضح جدا في القضية الشرطية. ولذلك في كثير من الموارد نستعمل الفاء تدخل على الجزاء، تدخل الفاء على الجزاء في الجملة الشرطية التي تدل على الترتب، الفاء التي تدل على الترتب. هذا الأمر الأول والثاني غير قابل للإنكار. لكن المصنف يقول الأمر الثالث والأمر الرابع هذا يمكن إنكاره، ليس بذلك الوضوح. المناقشة في الأمر الثالث وفي الأمر الرابع بمكان من الإمكان، يمكن لشخص أن يناقش في دلالة الجملة الشرطية على العلية وعلى الانحصار، للمناقشة في هذين الأمرين مجال واسع. ليش؟ لأننا يمكن أن نستعمل القضية الشرطية في غير العلية من دون أي فرق بينها وبين الجمل الشرطية التي تستعمل في العلية. يعني شنو رأيك أنت في القضية الشرطية اللي ذكرناها قبل قليل؟ إذا كان النهار موجودا كان العالم مضيئا، هاي قضية شرطية طبيعية، وما نحس إحنا بأي منافات لوضع أو لقرينة عامة أو حتى خاصة، هاي الجملة الشرطية مستعملة فيما وضعت له. فإذا يمكن أن ننكر الدلالة على العلية كما يمكن أن ننكر بطريق أولى الدلالة على الانحصار، وأن الشرط علة منحصرة للجزاء. أصلاً الشرط مو دائماً، مو بالضرورة يكون علة للجزاء، كما مو بالضرورة أن يكون علة منحصرة للجزاء. وبذلك يثبت عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا رأي المصنف. ثم المصنف بعد ذلك، تمام، إحنا قلنا وظيفة المنكر وظيفة يسيرة وسهلة، لكن الخصم إذا أقام الدليل على العلية اللي أنكرها المصنف، الخصم إذا أقام الدليل على الانحصار اللي أنكرها المصنف، أيضا تنشأ وظيفة للنافي، وظيفة للمصنف هو أن يرد هذا الدليل. وإلا إذا لم يرد هذا الدليل، الخصم بإمكانه أن يستند إلى الدليل ويثبت المفهوم. تمام، إحنا قلنا وظيفة النافي للمفهوم وظيفة يسيرة، يمكن إلى أن ينفي ابتداء الدلالة على المفهوم، لكن الخصم قد يقيم الدليل على العلية، فلا بد أن نبطل دليله. المصنف بعد أن بيّن رأيه في المسألة، هو يتعرض إلى الطرق التي يمكن على أساسها دعوى إثبات المفهوم، ورح يتعرض إلى عدة طرق، لعلها خمسة. من خلال هاي الطرق يستند الخصم إلى إثبات ما ناقش فيه المصنف من العلية ومن الانحصار، يحاول يثبته بطرق مختلفة نقرأها بعد أن نقرأ هذا المقدار. قال: فصل. الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هل تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط؟ كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام. هاي بلا كلام متعلقة بتدل الثانية، هي تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام. هل تدل بالإضافة إلى ذلك على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. قال: لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، في أكثر من مورد هي تستعمل مع إرادة الانتفاء عند الانتفاء، لكن هذا الاستعمال لوحده ما يفيدنا، لابد أن يكون هذا الاستعمال لا لقرينة خاصة، لابد أن يكون لوضع أو لقرينة عامة، لمقدمات الحكمة أو للانصراف، حتى نجري هذا الكلام في كل جملة شرطية، لأن إحنا نريد أن نثبت المفهوم لطبيعي القضية الشرطية، مو لبعض الجمل الشرطية. إرادة المفهوم من بعض الجمل الشرطية هذا أمر واضح، وإنما اللي مو واضح هو هل أن هاي الإرادة لأمر عام حتى نعمم، لو لا لقرينة خاصة. يقول: لا شبهة في استعمالها، في استعمال الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، في أكثر من مورد. إنما الإشكال والخلاف في أن هذا الاستعمال، استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء بالوضع أو بقرينة عامة أو بقرينة خاصة، ما ذكر الشق الثاني المصنف، هذا كله عدل واحد، هذا الوضع أو القرينة العامة عدل واحد، عدل الثاني بالقرينة الخاصة. يعني المصنف يقول هيك ابتدى كما بينا، الجملة الشرطية تستعمل أحيانا في الدلالة على المفهوم، لكن سؤالنا هل أن هاي الإرادة إرادة المفهوم بالوضع أو بالقرينة العامة حتى نعمم لكل مورد، لو بقرينة خاصة حتى نقتصر على خصوص هذا المورد مثلا؟ ما ذكر المصنف الشق الثاني، مو هل أن هذا الاستعمال بالوضع أو بقرينة الحكمة الشق الثاني أو بقرينة خاصة حتى من عمم على الأول نعمم على الثاني من عمم، بحيث لابد هاي بحيث ترتبط بالعدل اللي ذكر هو، بحيث لابد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه، هي قرينة من حال أو مقال. هل أن الدلالة وإرادة المفهوم هذا بالوضع وبالقرينة العامة حتى نعمم لكل جملة شرطية لم تقترن بقرينة خاصة أو لا؟ هذا الدلالة بقرينة خاصة حتى ما يمكن نعمم، بحيث لا بد من الحمل. الشق الثاني يقول بحيث لا نتمكن من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه، قرينة من حال أو مقال، فلا بد للقائل بالدلالة الذي يدعي الدلالة، الدلالة على شنو؟ على الانتفاع عند الانتفاع. فلا بد للقائل بالدلالة على الانتفاع عند الانتفاع من إقامة الدليل على الدلالة، لا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة. الدلالة الأولى يعني دلالة على الانتفاع عند الانتفاع، الدلالة الثانية دلالة على شنو؟ هو يقول الدلالة على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء. يقول فلا بد للقائل بالدلالة، بالدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين، يا وجهين اللي ذكرهم قبل قليل، بالوضع أو بقرينة عامة، بأحد الوجهين على تلك الدلالة، عفوا على تلك الخصوصية. فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة على تلك الخصوصية، هاي على تلك الخصوصية متعلق بالدلالة الثانية. اللي يدعي الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع كون يجيب دليل على دلالة الجملة الشرطية بالوضع أو بالقرينة العامة، دلالتها على شنو؟ على الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع، المستتبعة للمفهوم، على تلك الخصوصية المستتبعة، راح يذكر هاي الأمور، لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. المنحصرة هاي أمور ثلاثة، هو استغنى بالثلاثة عن الأمر الأول، لأن هاي الأمور الأربعة كما هو واضح هاي أمور مترتبة، يعني ما يتحقق الأمر الأخير إلا بتحقق اللي قبله، ما يتحقق اللي السابق إلا أن يتحقق اللاحق، فأولا تلازم ثم ترتب ثم علية ثم انحصار. هو ذكر الترتب والعلية والانحصار، يعني مقصود التلازم هذا مستبطن طبيعي، حينما يترتب الجزاء على الشرط ترتب العلة المنحصرة واضح جدا أكو تلازم، ولا ما يمكن واحد يقول علة منحصرة بس ما أكو تلازم، عشلون علة منحصرة إذن؟ يقول لترتب على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، هذا الترتب اللي ذكرناه ثاني، نحو ترتب المعلول على علته، هذا اللي ذكرناه ثالث، المنحصرة هذا الأمر الرابع. وأما القائل بعدم الدلالة ففي فتحة، في راحة، في مجال. وأما القائل بعدم الدلالة ففي فتحة، فإن له منع دلالتها على اللزوم. الآن ذكر اللزوم، هو لو يمنع الأمر الأول ويرتاح من أول، لو يمنع الأمر الثاني، لو يمنع الأمر الثالث، لو يمنع الأمر الرابع، أو يمنع الجميع، يكفيه أن يمنع واحد لما ذكرناه من أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. يقول فإن للقائل بعدم الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع منع دلالتها على اللزوم أولا، بل على مجرد الثبوت. يعني شنو؟ يعني هو حينما يمنع اللزوم يعني شنو؟ يقول اتفاقية، الجملة الشرطية تدل على الثبوت الاتفاقي المحض. يقول: وأما القائل بعدم الدلالة فله منع دلالتها على اللزوم، بل مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق. يقول طبع الجملة الشرطية لا يدل على اللزوم، هي تدل ولو على مجرد الاتفاق، هذا الأمر الأول. أو منع دلالتها على الترتب، يسلم التلازم لكن يمنع الترتب، أو منع دلالتها على الترتب على نحو الترتب على العلة، هذا الأمر الثالث، أو العلة المنحصرة، هذا الأمر الرابع، بعد تسليم اللزوم أو العلية. ما ذكر الترتب هاي المرة، بعد تسليم اللزوم أو العلية. أولا كن يقول والعلية مو أو، يسلم اللزوم ويسلم العلية لكن ينكر الانحصار. طبيعي من يسلم اللزوم ويسلم العلية لابد أن يسلم الترتب قبل ذلك. فالمفروض هيك العبارة، شوفوا العبارة عندكم هيك: أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم والترتب والعلية، هيك المفروض يقول. أكو عندكم واو؟ أي مو أو، المفروض واو، يعني هو يسلم الجميع لكن ينكر الانحصار والأمر سهل. ثم قال: لكن اجى الى تحقيقه، قال هاي هكذا وظيفة المدعي، هكذا وظيفة المنكر. انت شو تقول؟ يقول الامر الاول مسلم لكن الامر الثالث والرابع يمكن المناقشة فيه. يقول: لكن منع دلالتها على اللزوم الامر الاول، ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط، هاي الدعوى ساقطة، ما يمكن أن يدعى أن الجملة الشرطية، إذن ليه سميناها شرط وليه سميناها جزاء إذا ما فيه تعليق، إذا ما فيه لزوم بين الشرط والجزاء؟ هاي الدعوة غير قابلة للقبول. لكن منع دلالتها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها، قطعا الجملة الشرطية موضوعة للزوم، الجملة الشرطية موضوعة للزوم، والدليل على الوضع هو الانسباق والتبادر. احنا من نسمع جملة شرطية، قلت لما نسمع جملة شرطية ينسبق الى ذهاننا اللزوم، ولذلك يعترض المعترض يقول: لا انت سويت ملازمة وش اسمه، مجرد ان دقيت علي الباب مرتين ما لقيتني، لقيتني نايم مثلا، لسه قضية لزومية. هو يعترض عليه، ليش يعترض؟ لان القضية الشرطية موضوعة للزوم، فاذا استعمل قضية شرطية يعني ان هناك ملازمة، فالجملة الشرطية موضوعة للزوم، هذا أمر غير قابل للإنكار لانسباق اللزوم منها قطعا. وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة، هذا الأمر الثالث، ترتب بنحو العلة عبر الأمر الثاني، احنا بينا قلنا الأمر الثاني أيضا غير قابل للإنكار، أيضا أمر واضح، ترتب الجزاء على الشرط هذا أمر واضح. ولعل ما أدري إذا توافقوني، لعل الأمر الثاني أوضح من الأمر الأول، ولذلك المصنف ما بينه. يعني إذا لاحظنا طبع الجملة الشرطية، نقول الجملة الشرطية دالة على الترتب قطعا، ودلالتها على الترتب أقوى من دلالتها على التلازم. ليش؟ لأن هو أصلا حينما جعل الشرط متقدما والجزاء متأخرا، هو نفس هذا الوضع، نفس هذا الترتيب، يعني الترتب. وإلا عد ليش ما عكس الأمر إذا ماكو ترتب؟ نفس تقديمه للشرط وتأخيره للجزاء، هذا يعني إرادة الترتب. فعلى أي حال من أوضح مو مشكلة، لكن على أي حال دلالة الجملة الشرطية على اللزوم أمر واضح غير قابل للإنكار في قبال الاتفاقية، ودلالة الجملة الشرطية على الترتب أيضا أمر واضح غير قابل للإنكار. لكن المصنف ينكر العلية وينكر الانحصار، يقول: وأما المنع عن أنه عن أن اللزوم بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة، فضلا عن الأمر الرابع وأن العلة منحصرة، هذا له مجال واسع، المنع له مجال واسع، وبالتالي تم أمران لكن لم يتم الأمران الآخران، ما يعني عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ثم المصنف يتعرض إلى طرق إثبات هاي الأمور التي أنكرها المصنف. الطريق الأول هو الوضع، الخصم مدعي ثبوت المفهوم يدعي أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم بنحو ترتب المعلول على العلة المنحصرة. الخصم يدعي أن الجملة الشرطية موضوعة لخصوصية العلية الانحصارية لكل هاي الأمور الأربعة. تقبلت أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم وموضوعة للترتب، هو أيضا يضيف يقول وموضوعة للترتب بنحو العلية وموضوعة للترتب بنحو العلة المنحصرة، والذي يشهد لذلك هو التبادر والانسباق. الجملة الشرطية حينما تستعمل ينسبق إلى الذهن ويتبادر إلى الذهن هو أن هذا اللزوم المستعمل في القضية الشرطية لزوما من نحو خاص، لزوم وترتب العلة المنحصرة، ترتب المعلول على العلة المنحصرة. الجملة الشرطية موضوعة لكل هاي الأمور الأربعة، والدليل على ذلك التبادر، تبادر من نفس الجملة الشرطية من دون أن نحتاج إلى قرينة. كل جملة شرطية مجردة عن كل قرينة عامة أو خاصة، لأن هذا يدعي الوضع، عامة أو خاصة، دعك من الانصراف ودعك من الإطلاق ودعك من أي قرينة خاصة، نفس الجملة الشرطية وطبع الجملة الشرطية موضوع لترتب المعلول على العلة المنحصرة، وبالتالي إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي المعلول، فتدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. هذا الطريق الأول. المصنف يناقش هذا الطريق بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى يقول المصنف: الملاحظ خارجا والمعلوم كثرة استعمال الجملة الشرطية في اللزوم لا بنحو العلة المنحصرة، هذا أمر ثابت خارجا، يعني كثيرا ما نستعمل احنا جمل شرطية الشرط لا يكون علة منحصرة للجزاء، والأمثلة كثيرة، وهكذا أكثر من ذلك. هكذا احنا نستعمل الجملة الشرطية في مطلق اللزوم والترتب، مطلق اللزوم أصلا حتى من دون ترتب، يعني في قبال الاتفاقية. كثيرا ما نستعمل الجملة الشرطية في الجملة الشرطية اللزومية في قبال الاتفاقية ولو من دون ترتب، ولو من دون ترتب، كما لو كان المقدم والتالي الشرط والجزاء معلولين لعلة واحدة. شقد نستعمل هيك أمثلة كثيرة. فإذا النقطة الأولى اللي نبدأ منها المناقشة نقول كثرة استعمال الجملة الشرطية في اللزوم لا بنحو العلة المنحصرة، أكو ترتب وأكو علية لكن مو منحصرة. ثانيا كثر استعمالها في مطلق اللزوم ولو لم يكن هناك ترتب أصلا، هذا الأمر كثير. حينئذ نقول من غير المناسب للواضع الحكيم، أنت مو تقول وضع، مو تقول أن الجملة الشرطية موضوعة للعلة المنحصرة، للترتب نحو العلة المنحصرة، نقول من غير المناسب، من البعيد جدا أصلا على الواضع الحكيم أن يضع اللفظ لمعنى من المعاني مع أن المستعمل كثيرا ما يحتاج إلى استعماله في معنى أعم. يعني أنت تقول أن الجملة الشرطية موضوعة للترتب بنحو الانحصار، بنحو العلة المنحصرة، مع أننا كمستعملين كأبناء للغة نستعمل الألفاظ التي وضعت من قبل الواضع، نشوف نفسنا كثيرا ما نستعمل الجملة الشرطية في غير هذا المعنى، في معنى أعم. ومن البعيد جدا أن يضع الواضع لفظا لمعنى، كثيرا ما يحتاج المستعمل أن يستعمل فيما هو أعم منه لقرينة ومراعاة العلاقة. ليش؟ لأن المناسب جدا في مثل هكذا حالات، طالما كان الواضع حكيما، المناسب جدا أن يضع الواضع من أول الأمر لذاك المعنى العام، ويسهل يحصل الطريق على المستعمل. يعني أنت ليش تستعمل ليش تضع اللفظ لمعنى خاص، مع أنني اللي وضعت اللفظ بخدمتي حتى أني أستعمله أحتاج كثيرا أن أستعمله في معنى عام أعم من هذا المعنى. ومن أول الأمر ضع هذا اللفظ لذاك المعنى العام، وأنا أستعمله في كل حصص هذا المعنى العام من دون علاقة ومن دون قرينة. فإذا أن يكثر الاستعمال في اللزوم مطلقا أو في الترتب لا نحو الانحصار، مع أن الواضع وضع لخصوص العلية الانحصارية، هذان أمران لا ينسجمان. من أول الأمر الواضع حكيم يضع الأمور في مواضعها المناسبة، فكان عليه أن يضع لذلك المعنى العام. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أننا ننكر هذا الوضع. هذا الوضع مستبعد أصلا، مستبعد. هذا الوضع ليس صحيحا وليس تاما، هذا ما يمكن أن يصدر من الواضع الحكيم. هاي المناقشة الأولى. قال مناقشات الثانية والثالثة أخرها، قال ودعوى تبادر اللزوم، هذا الطريق الأول. الطريق الأول اللي من خلاله يثبت القائل بالمفهوم هاي الخصوصية، خصوصية العلية الانحصارية. شنو الطريق الأول؟ الوضع. قال الجملة الشرطية موضوعة لهاي الأمور الأربعة، موضوعة للعلية الانحصارية. يقول ودعوى تبادر اللزوم أولا، والترتب بنحو الترتب على العلية ثانيا وثالثا، المنحصر رابعا. دعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، دعوى تبادر هاي الأمور مع كثرة استعمال هاي المناقشة الأولى. هاي الدعوة مو تامة، هاي الدعوة راح يقول بعيدة، هاي الدعوة بعيدة. من البعيد جدا أن يدعى الوضع لخصوص هذا المعنى مع كثرة استعمالها، مع كثرة استعمال الجملة الشرطية أولا في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة. يستعمل الجملة الشرطية في اللزوم وبالترتب على العلة لكن غير المنحصرة، هذا كثير مو كثير، هذا خارجا نستعمله مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها، يعني من العلة، على العلة غير المنحصرة. بل في مطلق اللزوم نستعمل الجملة الشرطية في مطلق اللزوم، في محض اللزوم من دون ترتب ولا علية ولا انحصار، هذا أيضا كثير. ثم ماذا؟ وإذا كثير، يقول بعد من المستبعد جدا أن يضع الواضع لخصوص. عود ليش يصر الواضع على الوضع لخصوص هاي الحصة، مع أننا كثيرا ما نستعمل هذا اللفظ في سائر الحصص الأخرى الأعم؟ فخلي يضع للأعم من أول الأمر ويريحنا، يقصر الطريق علينا. ليش يخلينا بحاجة إلى ملاحظة عناية وعلاقة ونضع قرينة ويصير الاستعمال مجازي؟ هذا ما له معنى. إذن هاي الدعوة دعوة بعيدة جدا. يقول ودعوة تبادر اللزوم بعيدة، هاي الدعوة بعيدة عهدتها على مدعيها، لوازمها الباطلة على من يدعيها، احنا لا ندعي هاي الدعوة. المناقشة الثانية تأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. عليكم السلام.